أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الجامع الذاتي كمفهوم الإنسان ونحوه منتزع من الحيثية الذاتية المشتركة بين أفراده، ومن الواضح أن هذا المفهوم لا ينطبق إلا على تلك الحيثية لأنه منتزع منها، ولا ينطبق على الفرد بحده الفردي وبخصوصياته، وانطباقه على الفرد باعتبار تلك الحيثية أي الحيثية الذاتية المشتركة بين أفراده، فانطباق مفهوم الإنسان على كل فرد إنما هو بلحاظ تلك الحيثية لا بلحاظ خصوصية الفرد، وإلا فمفهوم الإنسان لا يستق على الزائد بحده الفردي بقطع نظر عن الحيثية المشتركة الجامعة بين أفراده. وأما مفهوم العرزي فهو منتزع من الفرد الخارجي بحده الفردي كمفهوم الجزئي ومفهوم الفرد ومفهوم الشخص ومفهوم الأحد وما شاكل ذلك من المفاهيم، فإن العقل ينتزع هذه المفاهيم ويخترعه للإشارة إلى ما في الخارج، فإن مفهوم الفرد ينطبق على الفرد بحده الفردي، وكذلك مفهوم الشخص ينطبق على الشخص بحده الفردي، ومفهوم الجزئي وما شاكل ذلك. ومتعلق العلم الإجمالي هو العنوان العرزية أي عنوان أحدهما أو أحدها، فمفهوم الأحد مفهوم عرزي ينطبق على الفرد بحده الفردي، غاية الأمر المردد بين فردين أو أكثر، التردد إنما هو عندنا من جهة جهلنا بالواقع. وأما في الواقع وعلم الله فهو غير مردد فإذا متعلق العلم الإجمالي هو الجامع العنواني جامع العرزي، فإنه مأخوذ للإشارة إلى الواقع الخارجي وهو الفرد بحده الفردي، غاية الأمر مردد بين هذا وذاك. فإذا علمنا إجمالا بحرمة أحد الإناعين، أحدهما شرقي والآخر غربي، علمنا إجمالا بحرمة أحد الإناعين، فعنوان الأحد عنوان عرزي مشير إلى الواقع الخارجي، فهو ينطبق على كل من الإناعين على حرمة كل من الأنعائين بحده الشخصي، ولكنه مردد عندنا من جهة جهلنا بالواقع. أما في الواقع وعلم الله فهو غير مردد، ولا تردد في الواقع وعلم الله، فإذا متعلق العلم الإجمالي ليس مفهوما ذاتيا، ليس جامعا ذاتيا، بل جامعا عرزيا. وعلى هذا فهل يمكن حمل هذه الاتجاهات الثلاثة على هذا الاتجاه؟ أما حمل ما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه من أن الوجوب التخييري في الواجب التخييري متعلق بالفرد المردد كما هو الحال في العلم الإجمالي، مراده من فرد المردد المردد بين أحد فردين في الخارج أو أحد الأفراد في الخارج، وليس مراده من الفرد المردد الفرد المردد في نفسه، فإنه غير معقول. فإن كل فرد في الخارج متعين في الواقع وعلم الله، ولا يعقل التردد بين وجود نفسه ووجود غيره. فمراده من الفرد المردد المردد بين الفردين أو أكثر، وهذا أمر معقول لأنه مردد عندنا من جهة جهلنا بالواقع، لا أنه مردد في الواقع وعلم الله، فإنه ليس مرددا في الواقع وعلم الله. وهذا هو مراد صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وأما حمل ما ذكره مدرسة المحقق الناين قدس سره على ذلك فهو لا يمكن، حيث قد صرح في هذه المدرسة أن متعلق العلم الإجمالي الجامع العنوانية، الجامع العنواني الذي لا واقع موضوعي له فلا ينطبق على الخارج وليس له واقع موضوعي في الخارج. فأما العنوان العرزي فهو مشير إلى الخارج وينطبق عليه، ولهذا لا يمكن حمل ما ذكره مدرسة المحقق الناين قدس سره على هذا الاتجاه. وأما حمل ما ذكره المحقق العراقي قدس سره على ذلك فهو أيضا لا يمكن، حيث إنه قدس سره قد صرح بأن العلم الإجمالي لو كان متعلقا بالجامع فلا يمكن انطباقه على الفرد، فهو متعلق بالفرد، إما متعلق بواقع الفرد أو متعلق بصورة الفرد، وليس متعلقا بالجامع، بالجامع العنواني العرزي وهو عنوان أحدهما أو أحدها، ليس متعلقا لذلك وإلا فلا يمكن انطباقه على الفرد الخارجي بحده الفردي. فمن أجل ذلك لا يمكن حمل ما ذكره المحقق العراقي قدس سره على هذا الاتجاه. فالصحيح في المقام هو أن متعلق العلم الإجمالي الجامع العرزي والجامع العنواني العرزي المشير إلى الواقع وينطبق على الواقع بتمام خصوصيته هو عنوان أحدهما. فإذا علمنا بنجاسة أحد العنائين فنجاسة أحدهما تنطبق على نجاسة العناء الشرقي بحده الفردي وتنطبق على نجاسة العناء الغربي بحده الفردي. غاية الأمر مرددا عندنا من جهة جهلنا بالواقع. وأما في الواقع وعلم الله فلا تردد في البين. هذا الاتجاه هو الصحيح. هذا تمام كلامنا في حقيقة العلم الإجمالي. وأما الكلام في الجهة الثالثة في تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية، ولا شبهة في أن العلم الإجمالي منجز للحكم المتعلق بالجامع، لا شبهة في ذلك، لأن الجامع معلوم وجدانا ومعلوم تفصيلا. ولا شبهة في أن العلم الإجمالي منجز للحكم المتعلق بالجامع وهو عنوان أحدهما أو أحدها. فلا يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الجامع، لأن الجامع معلوم تفصيلا. فالعلم الإجمالي بالنسبة إلى الجامع وارد على القاعدة ورافع لموضوع القاعدة وجدانا، فإن موضوع القاعدة عدم البيان، والعلم الإجمالي بيان على الجامع وجدانا. فإذن العلم الإجمالي وارد على القاعدة ورافع لموضوعها وجدانا. هذا مما لا كلام فيه ولا إشكال، وإنما الكلام في إمكان التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، فإن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشكوك، ولا نعلم بوجود البيان، وموضوع القاعدة محقق في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. فإن نجاسة العناء الشرقي مجهولة ولم يقم بيان عليها، وكذلك نجاسة العناء الغربي مشكوكة ولم يقم بيان عليها. فموضوع القاعدة محقق، وهل يمكن التمسك بهذه القاعدة في أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك؟ والجواب أن العلم الإجمالي على القول بأنه علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية، فلا يمكن التمسك بهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة حينئذ لا تصلح أن تكون مانعة، لا تصلح أن تكون مانعة عن تنجيز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، ومعنى العلة التامة أنه لا يتصور وجود المانع عنه، وفرض وجود المانع خلف، فإن معنى كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز فرض عدم تصور وجود المانع عنه، فإذن فرض وجود المانع خلف فرض أنه علة تامة، فإذن لا يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكذلك لا يمكن التمسك بسائر الوصول المؤمنة العملية الشرعية كإزالة البراءة الشرعية أو قاعدة الطهارة أو ما شاكل ذلك، فلا يمكن، لأن فرض وجود المانع عن تنجيز العلم الإجمالي فرض وجود المانع عن العلة التامة، وهذا لا يمكن، فإن معنى كونه علة تامة أنه لا مانع منه، فلو فرض وجود المانع وهو لا يجتمع مع فرض كونه علة تامة، فإذن لا يمكن جريان الوصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، لا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا سائر الوصول المؤمنة الشرعية لا تجري في أطرافه، أطراف العلم الإجمالي، بل لا تجري حتى فيما إذا فرزنا أن الوصول المؤمن قد سقطت في بعض أطراف العلم الإجمالي، ولا تجري من جهة بسبب من الأسباب، ولكن العلم الإجمالي باق بحاله، فلا تجري وصول المؤمنة في سائر الأطراف أيضا، وإن لم يكن لها معارض مع ذلك لا تجري، من جهة أن العلم الإجمالي علة تامة، فإذا كان علة تامة للتنجيز فلا يمكن فرض وجود المانع عنه، فإن فرض وجود المانع فرض أنه ليس علة تامة، وهذا خلف، ولكن هذا البيان غير تام، ولا يمكن أن يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، بل ذكرنا في مبحث الاشتغال أن العلم التفصيلي ليس علة تامة للتنجيز، فضلاً عن العلم الإجمالي، لأن تنجيز العلم الإجمالي معلق على ثبوت حق للمولى، وهو حق الطاعة على العابد في المرتبة السابقة. فإذا ثبت حق المولى على العابد وهو حق الطاعة في المرتبة السابقة، فلا محال يكون العلم الإجمالي منجزا والعلم التفصيلي منجزا، فإذا تنجزه معلق على ثبوت حق الطاعة للمولى على العابد في المرتبة السابقة. أما إذا فرزنا أن المولى قد رخص في ترك طاعته ورفع اليد عن حقه وهو حق الطاعة، فلا يكون العلم الإجمالي ولا العلم التفصيلي حينئذ منجزا، فإن المولى رخص في ترك طاعته ورفع اليد عن حقه وهو حق الطاعة. فإذا رخص المولى في ترك طاعته فلا يكون تركه مخالفا للمولى، بل موافقا لترخيصه وجعله مرخصا في ترك الطاعة، فعندئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا ولا علم التفصيلي، لأن تنجيزه معلق على ثبوت حق الطاعة على العابد في المرتبة السابقة. وأما إذا رخص المولى في ترك طاعته ورفع اليد عن حقه وهو حق الطاعة، فينتفي تنجيز العلم الإجمالي بانتفاء المعلق عليه، كما ينتفي تنجيز العلم التفصيلي بانتفاء المعلق عليه. فالنتيجة أن العلم الإجمالي لا يكون علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية. وأما إذا كان العلم الإجمالي منجزا بنحو الاقتضاء نتكلم